أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأدلة التي يستدل بها على اعتبار قصد التملك في حيازة المباحات. الدليل الأول كان هو التمسك دعوة الانصراف، روايات منصرفة إلى قصد التملك، فهي تثبت كون الحيازة موجبة للملكية في صورة ماذا؟ في صورة قصد التملك باعتبار التبادل والانصراف. الدليل الثاني كان هو التمسك بالنصوص والفتاوى التي تقول بأنه إذا اشترى سمكة من صائدها ووجد في بطنها اللؤلؤ والدر، هذه له للمشتري. قالوا بأن هذا لا يمكن الالتزام به إلا إذا كان شنو، إلا إذا قلنا بأن قصد التملك معتبر، وإلا لو لم يكن قصد التملك معتبر في الحيازة لكانت الدرة للبايع لا للمشتري، لأن البايع هو الذي استولى على الدرة وحازها، ولا يشترط قصد التملك، فإذا يكون هو المالك لها. هذا الثاني انقلنا اعتراض السيد الحكيم عليه في المستمسك وجواب السيد الخوي عن هذا الاعتراض. لنقول بأنه ظاهر أن جواب السيد الخوي تام، الظاهر أنه تام ما يقول السيد الخوي، بمعنى أن اعتراض السيد الحكيم على هذا الدليل الثاني ليس واردا. هو اللي يقول لسيد الخوي أن هذا عندما باع السمكة مع عدم علمه بما في جوفها لم يقصد بيع ما في جوفها، لم يقصد بيع ما في جوفها لعدم علمه. هو لم يقصد بيع ما في جوفها، شلون ينتقل للمشتري؟ شلون ينتقل للمشتري؟ لأنه لم يقصد بيع ما في جوفها، وإنما قصد بيع شنو؟ بيع السمكة. فلا معنى لأن نقول بماذا؟ بأن هذه السمكة ما في جوفها كما هو نصوص شنو؟ أن الدرة هي شنو؟ للمشتري، له. فالتركيز على هذا أن المبيع لا بد من قصد بيعه، لا ينتقل للمشتري إلا إذا قصد البائع شنو بيعه، والبائع لم يقصد بيع المجموع من السمكة وما في جوفها، وإنما قصد بيع السمكة فقط. كان هذا هو التفسير على النقطة جواب السيد الخوي. نقول أن هذا الكلام صحيح، فإذا واحد قال بأنه شنو المشكلة يكون قاصد لبيعها بالتبع، صحيح وغير عالم بوجود ما في جوفها، لكنه يتابع ما في جوف السمكة، تابع للسمكة. وذكروهم بماذا؟ بأنه أكو أشياء تدخل في ماذا؟ في المبيع شنو؟ بالتبع، مثل الصوف، شعر الحيوان، مثلا لبن حيوان يدخل بالتبع. فليكن ما في جوف السمكة أيضا يدخل في بيع السمكة بالشنو؟ بالتبع. فإذا هناك قصد لبيعها لكن بالتبع، فهو يقصد بيع السمكة بالإصالة وبيع ما في جوفها بماذا؟ بالتبع. فبعد ما يجي إشكال السيد الخوي بأنه ما في جوفها ليس مقصودا بالبيع، لا، نقول مقصود بالبيع لكنه شنو؟ بالتبع. أقول إن قيل ذلك فجوابه هو هذا، حتى هذه الأشياء اللي يقولون بأنها تدخل في المبيع بالتبع هي مشروطة بأن يكون هذا الشيء من توابع المبيع عرفا، من توابع المبيع عرفا، من أجزائه عرفا، مثل اللبن والصوف شعار وكذا، وامثال سرداب الدار، سطح الدار، بابا الدار، يدخل سردابه بالتبار، يدخل سطحه بالتبار، لكن هي من توابح المبيع. وهنا هذا من محل الكلام، محل الكلام مو توابع لا من اجزاء السمكه ولا من توابع السمكه، شيء اجنبي اجى دخل شنو في بطنها. فما نقدر نعمم مساله القصد التبعيه لماذا لمحل الكلام. ويؤيد ذلك يعني تأييد لكلام السيد الخوي مكاتبه الحميري يقرأناه موجودة في الباب التاسع من أبواب اللقصة. كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صررا، كان كلامنا في السمكة، وجد فيها صر فيها دراهم أو دنانير أو جوهرا، لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها البائع فالشيء لك رزقك الله إياه. إذا كان كلام السيد الحكيمي ثم بأن هذا باع تمام ما حازه، تمام ما حازه، يعني اشترى ما هذا يعني السمكة وما في جوفها، وإن لم يكن عالما بها فلما باع، فلذا تمام ما حازه ينتقل إما إلى المشتري، ويكون الحكم بكون المشتري على القاعدة كما يقول النصوص. أقول إذا كان ما يبيع هو تمام ما حازه، هذا في المقام نطبق هذا، هم باع الدابة، باع الدابة التي في جو في بطنها شنو متاع أو جوهر أو كذا، إذن هو باع تمام ما في يده، فلا بد أن يكون ما في بطن الدابة علما المشتري. شنو معنى أنه يجب عليه أن يعرف البايع؟ شنو معنى أنه يجب عليه أن يعرف البايع؟ فإذا عرف البايع يعني شنو؟ رجع لي إياه. إذا هو باع إياه، إذا كان قد باع تمام ما في يده كما يقول السيد الحكيم كما في محل كلامه قال باعه تمام ما حازه، وإن لم يكن يعلم شنو بما في بطن السمكة، تمام ما حازه باعه، وهذا في المقام أيضا باعه تمام ما في يده الدابة وما في بطنها. وإذا باعها، باع ما في بطنها، باع هذه المتاع المصرة الموجودة في بطن الدابة، إذن لابد أن يقال بأنها المشتري، ولا حاجة إلى تعريف البائع. من يحتاج إلى باعه باعه، وبالنسبة إلى أصل الدابة شنو هم يعرف البائع؟ باعية ملكها المشتري، كما أنه لا حاجة إلى التعريف في أصل الدابة، لا حاجة إلى التعريف أيضا بما في بطنها. لماذا؟ لأنه بناء على كلام السيد الحكيم لا بد أن نقول بأنه شنو؟ بأنه قد باعها، باع ما في بطنها إلى المشتري، فانتقل ما في بطن الدابة إلى المشتري، حينئذ لا بد أن يحكم بأنها للمشتري، أن يحكم بأنها للمشتري، لا داعي لأن يقول بماذا عرفها البائع، لأن معنى تعريف البائع معنى ماذا؟ أن البائع إذا عرفها لا بد من دفعها شنو إليه، وهذا خلاف كون قد باعها، باعها بعد انتهى المعاملة لازمة، وينتقل ما باعه علما إلى المشتري، تعريف بعد ما له معنى. هذا يؤيد أيضا ما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ولعله يؤيده أيضا إذا قلنا بذلك وضوح أن ما في جوف الحيوان لو كان مملوك للبايع من جملة أملاك البايع، أن ما في جوف الحيوان لو كان مملوكا للبائع ظاهر أنه لا يدخل في المبيع، يعني أكو تباني على أنه لا يدخل شنو في المبيع، لا يدخل في المبيع. هي هاي دابة ابتلعت أمواله وأمواله بالبيت ابتلعتها، ما يدري هو راح باعها، هنا نقول بأنها دخلت في المبيع وانتقلت إلى المشتري وملكها المشتري، هي أمواله مو جوهرة في البحر مثلا التقطت السمكة أو كذا، هنا هي مال مال البائع نفسه. لا إشكال بأنه في هذه الحالة لا يدخل ما في جوف الدابة إذا كان مملوكا للبائع، لا يدخل في ماذا المبيع، لا يدخل في هذا. مؤشر على ماذا؟ على أنه على صحة ما يقول السيد الخوئي من أن قصد البيع لم يتعلق حتى بالتبع بالنسبة إلى ما في جوف السمكة. والصحيح في الجواب عن هذا الدليل الثاني بعد أن ناقشنا في جواب السيد الحكيم، الصحيح في الجواب عن هذا الوجه هو ما أشير إليه في كلمات الفقهاء. صاحب الجواهر يشير إليه، السيد الحكيم في المستمسك يشير إليه، والسيد الخوئي أيضا تبنى هذا الجواب، وحاصله هو هذا أن ملكية عدم ملكية البائع لما في جوف السمكة هذا في الحقيقة ليس مترتبا على عدم قصده الملك كما يدعون، ليس مترتب على أنه لم يقصد الملك إذن هو لم يملكها، وإنما هو مترتب على عدم قصد الحيازة بناء على التفريق بين قصد الحيازة وقصد شنو وقصد التملك. المعتبر في حيازة المباحات هو قصد الحيازة، قصد التملك لا دليل على اعتباره. فالبائع البائع لا يملك ما في جوفها مو لأنه لم يقصد التملك وقصد التملك شرط في ماذا في حيازة المباحات، لا، وإنما لم يقصد الحيازة لأنه لا يعلم بها، لأنه لا يعلم بوجود هذا في جوف السمكة. والمفروض كما قلنا أنها ليست من أجزاء السمكة حتى تكون مقصودة بالتبع، ليست من توابع السمكة، فلا هو يعلم بها ما في جوفها ولا ما في جوفها يكون من توابع السمكة حتى نقول بأنه يقصدها بالتبع. عدم ملكية البائع لما في جوفها هو مترتب الحقيقة على عدم شنو؟ عدم الحيازة، عدم قصد الحيازة، ما قصد الحيازة، وقصد الحيازة معتبر في ماذا؟ في حيازة المباحات. قصد الحيازة لا بد أن يقصد الحيازة، قصد التملك ما معتبر صحيح، لكن قصد الحيازة لا بد منه. متى ينتهي قصد الحيازة؟ أطرف النان، نان طبعا ينتفي عن النام كل قصد، أصلا لا يوجد قصد إطلاقا، الأشكال في أنه أخذه للشيء لا يعتبر شنو حيازة مملكة، ولا يترتب الملك على ما يفعله الناعم أو الغافل، الغافل حتى الغافل أيضا لا يترتب على هذه الشيء الملكية، ولذا يبقى هذا على الإباحة العامة على الإباحة المطلقة الأصلية. بل حتى في بعض الحالات مع عدم علم البائع بما في جوفها ومع عدم كون ما في جوفها من أجزاء السمكة وتوابع السمكة عرفا، فالبائع الصائد للسمكة مع عدم علمه وعدم كونها كما قلنا من توابع السمكة لا يصدق عليه أنه حاز ما في جوفها، لم يصدق، لم يقصد ماذا؟ الحيازة، ما ما عدا علمي ما قصد هذا الحياة، بل هو حاز السمك، لكن ما يصدق عليه أنه حاز شنو ما في جوفها. الحيازة تحتاج إلى قصد الحيازة، هذا ما قصد الحيازة لعدم علمه بها. إذا ما يعلم بها شلون يقصد الحيازة؟ شلون يقصد الحيازة؟ فإذا هو لم يقصد الحيازة فلا يكون مالكا لها. فإذا ما كان مالكا لها وباعها خذاك خذاها المشتري، فتح بطنها وجد فيها الجوهرة استولى عليه حازها. فالذي حازها من هو؟ المشتري. ولذا الروايات تقول بأنه يكون شنو للمشتري، لأنه هو الذي حازها. وعدم كونها للبايع مو لأجل عدم قصد التملك، وإنما لأجل عدم قصد الحيازة. فيكون حينئذ الحكم في الروايات بكون ما في جوف السمك للمشتري على القاعدة، على القاعدة ما يحتاج إلى أي شيء، ما على القاعدة هذا له لأنه حازة، لأنه حازها. ومن حاز ملك المشتري حازها، كما أن عدم كون ما في جوف السمك للبائع أيضا على القاعدة. لماذا؟ لأنه لم يحزها، ما حازها لعدم علمه بها، لعدم علمه بها. مجرد وضع الشيء على اليد، وضع اليد على الشيء هذا لا يعني الحيازة، هذا يحتاج إلى قصد الحيازة، وهذا لا يكون إلا مع العلم بالشيء حتى يقصد ماذا؟ حيازته. هذا هو الدليل الثاني، وقد تبين بأنه ليس تاما ولا ناهضا لإثبات اعتبار قصد التملك في ماذا؟ في حيازة المباحات. الدليل الثالث هو أن هيجي يدعى على اعتبار قصد التملك، أن يدعى هكذا بأننا يدعى بأن قصد التملك معتبر في مفهوم الحيازة وفي مفهوم الأحياء. أصلا الأحياء مفهوما لا يصدق إلا مع فرض قصد التملك. أصلا معنى الحيازة يعني قصد التملك، معنى الحيازة حازه يعني شنو؟ قصد تملكه، لكأنه معتبر في ماذا؟ في الحيازة، في مفهوم الحيازة، في مفهوم الأحياء. لا يصدق مفهوم الحيازة إلا إذا قصد التملك. هذه الدعوة إذا تمت حينئذ تحل المشكلة وتكون هي الدليل دائما على اعتبار قصد التملك. لكن الكلام في تماميتها، هل مفهوم الحيازة يتوقف على قصد التملك أو لا؟ قد يستشهد لذلك بكلمات بعض اللغويين، في الصحاح ومعجم مقاييس اللغة هيك ورد بأنه يقال كل من ضم إلى نفسه شيئا فقد حازه. كل من ضم، هم موجودة هم بكل الكتابين، كل من ضم شيئا إلى نفسه فقد حازه، ضم شيئا إلى نفسه. قد تفسر هذا بأن ضم الشيء إلى النفس يعني جعل الشيء شنو لنفسه، جعله له، ضم شيئا إلى نفسه يعني جعله لنفسه، هو عبارة عن قصد التملك، هو عبارة عن قصد التملك، ضمه لنفسه، جعله لنفسه. كل من ضم شيئا لنفسه فقد حازه، حيازة حين تتحقق. هذا يستبطن ماذا؟ قصد التملك، يعني ضم شيء للنفس يعني أنه يعني أدخله في ماذا؟ في جعله لنفسه، جعله لنفسه، أنا قصد به شنو؟ تملكون. قد تفسر هذه العبارة بهذا التفسير. إذا هيك قلنا حين إذا الحيازة هي مفهومها يتوقف على ماذا؟ على قصد التملك. بعبارة أخرى أن الحيازة لا تصدق على مجرد وضع اليد على الشيء ولا مجرد أخذ الشيء ولا مجرد أخذ الشيء، وإنما يتوقف على حيازته، والحيازة موقوفة على ماذا؟ على قصد التملك بناء على هذا التفسير. أما إذا فسر الحيازة مو بهذا التفسير، الحيازة يعني الاستيلاء على الشيء وأخذه، أخذه سهذا قد يأخذه، ممكن اشتراه يأخذه بقصد التملك، وقد يأخذه لا بقصد شنو التملك، يأخذه لا بقصد التملك، يأخذه لكن لا بقصد التملك، بقصد أن ينظر إليه ليرى مثلا أنه يلائمه حتى يستولي عليه أو لا يلائمه، ممكن اشتراه هذا، أخذه لا بقصد التملك، أخذه بقصد إرجاعه إلى صاحبه، ممكن فرضات بعض الأحيان مباح من المباحات، يأخذ الإنسان بقصد أنه يسأل أنه يشوف هذا أكو إلى مالك أو ما إلى مالك، وبقصد ملكه يتخيل بأن هذا شنو له مالك مثلا بناء أن هذا الطير مال الجيران، فيأخذه حتى شنو يراوي جيرانه أنه إلك هذا مو إلك، فإذا هو لم يأخذه بقصد شنو بقصد التملك، أخذه لكن لا بقصد التملك. إذن أخذ الشيء تارة يكون بقصد التملك وتارة لا يكون بقصد التملك. فإذا فسرنا الحيازة بالآخذ حينئذ الحيازة لا يشترط فيها قصد التملك. أما إذا قلنا لا بأنه الحيازة لا تكون إلا إذا قصد التملك وتختلف عن الآخذ، الآخذ أعام لكن الحيازة لا تكون إلا مع قصد تملك بناء على هذه العبارة اللي موجود في بعض الكتب اللغوية، فحينئذ يكون قصد التملك معتبرا في حيازة المباحات. هذا الوجه الثالث لاعتبار قصد التملك، كان هذا الوجه مو كلش جناهر لإثبات اعتبار قصد ماذا؟ قصد التملك، الذي يبدو من يعني كلمات اللغويين الآخرين أن الحيازة تعني الاستيلاء على الشيء، حيازة الشيء يعني استيلاء عليه ووضع اليد عليه أخذ الشيء، معنى من هذا القبيل. هذا أعم من أن يقصد به التملك أو لا يقصد به شنو التملك، لأن واضح في بعض الأحيان إنسان يأخذ شيء من المباحات لا بقصد التملك، يأخذها يضع يده عليها يستولي عليها لكن لا بقصد التملك، كما مثلنا. فيبدو أن الحيازة ليست هكذا، ليست متقومة بقصد ماذا؟ بقصد التملك، لأنها تساوي كما قلنا الآخر ووضع اليد على الشيء وأمثال هذه العبارات، وهي عام من ماذا؟ من قصد التملك. من هنا يبدو بأنه ليس هناك دليل واضح على ماذا؟ على اعتبار قصد التملك في حيازة المباحات. وبناء على هذا حينئذ تكون الحيازة سبب للملكية ولو مع عدم قصد التملك، ولو مع عدم قصد التملك الحيازة سبب للملكية ولو لم يقصد بها التملك. وهذا هو اللي كما قلنا اختار الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر، وهو ظاهر المستمسك بالسيد الحكيم، واختار السيد الخوئي السيد الماتن اختار هذا الرأي بشكل واضح كلش في كتاب الإجارة لا تراجعوا لا بأس به. لكن المشكلة أن السيد الماتن في الفتوى خالفة في مسألتنا، قال بأنه يعتبر شنو قصد التملك في الحيازة، ما أعرف شلون يمكن تفهم من صريح عبارته في كتاب الإجارة بأنه لا يعتبر قصد التملك، وأن الملكية تحصل بمجرد شنو بمجرد الحيازة ولو من دون قصد التملك، صرح ولو من دون قصد التملك. ويترتب عليه الملكية ولو لم يقصد به التملك. صريح إضافة هذا في الإجابة، لكن في المنهاج هو ذهب إلى اعتبار قصد التملك، وهذا مو واضح، ما أعرف شو نشتغل به. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. اليوم هو أربعاء، ما نخرج، نقرأ شيء نتبرك به. من كلام الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من جملة مواعظه، لأنهم عليهم السلام علمونا بأنه أقعدهم ترغيب وأقعدهم تخويف، مو دائما يقولون آيات الترغيب، لا، هم أيضا في بعض الأحيان نحتاجون إلى ماذا؟ إلى إيجاد هذا التوازن عند الإنسان، لأنه يسرف في ماذا؟ في الثقة بالله سبحانه وتعالى، ويسرف في هذا يعني التعويل على أعماله وكذا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان بما يرتكب، اللي هي الآيات التي أو كلام الأئمة عليهم السلام الذي يرغب الإنسان ويبين أنه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة عطفه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أرحم على عبده من ماذا؟ من الأم على طفلها الكذا، هاي آيات الرحمة وآيات الكذا. في مقابل هم نحتاج إلى آيات التخويف والكلام الذي يوجب أن الإنسان أيضا يلتفت إلى جانب آخر، أيضا يكون هناك تهديد، يكون هناك تخويف، أكو نار، أكو عذاب، أكو كذا. هذا ما ينبغي أن ينسى، ويثق برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن في المقابل أكو أيضا هناك عقاب وهناك نار، وهذا أمر واقع وحقيقي يتحدث عنه القرآن، والأئمة سلام الله عليهم أيضا تحدثوا عنه. الإمام عليه السلام يقول: واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبرا على النار، جد الإنسان ليس له صبر على النار، فارحموا نفوسكم فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا، فرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه ومن العثرة تدميه ومن الرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان؟ أما علمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه، فإذا زجرها توثبت بين أبوابها لغضبه جزعا من جزرته من زجرته. قبل هذا القرآن الكريم يقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، منظر رهيب استور الآية الشريفة، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صور مشهد آخر: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، مشاهد يوم القيامة اللي تتحدث عن هذا الجانب الآخر كثيرة جدا كثيرة جدا. الإمام عليه السلام في بعض الأدعية يقول: ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي ماذا؟ تعظم علي بليتي. كل إنسان يفكر في هذا أيضا، يفكر في أنه أكو وراء حساب، أكو وراء. الشاعر يقول: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، أروح شيء والموت يصير، إذا متنا تركنا، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل في غد عن كل شيء. وقفوهم إنهم مسؤولون عن كل شيء، والحديث الشريف يقول في حرامها أكار، في حلالها شنو؟ مسائل، وفي الشبهات أتار. إذن في حلالها حساب، حتى الحلال مو اللي جاي من حرام، هذا جاي من حرام يدخل في الحرام اللي وراء عقاب، لا الحلال بحساب مو شيء قضية كذا. كنت نفكر بها هذا الجانب أيضا يجب أن نأخذه بنظر الاعتبار، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى النصوص الأخرى التي تتحدث عن سعة رحمة الله وسعة عطفه وسعة كرمه وجوده، كل منهما ينبغي أن يلحظه الإنسان حتى يكون متوازنا في ماذا؟ في سلوكه وفي عمله. وصلى الله على محمد.